ماذا لو كانت البيئة أقل أماناً التي نتعامل معها اليوم ليست يعني شارعاً مزدحماً بعوادم السيارات، بل ببساطة الغرفة التي ننام فيها كل ليلة؟
سؤالاً مخيف بصراحة.
صحيح. أو تخيلي مثلاً لو كانت وجبة الغداء التي تناولناها للتو تحتوي على مواد كيميائية عنيدة جداً، لدرجة أن علم الأحياء البشري لا يعرف حرفياً كيف يهضمها أو حتى يتخلص منها. نحن في الكثير من الأحيان نعتقد أن الصحة هي مجرد قرار نتخذه.
بالضبط، يعني كأن تذهب إلى الطبيب أو تمارس الرياضة.
تماماً، لكن عند التدقيق في التفاصيل نجد أنفسنا محاطين بشبكة معقدة وغير مرئية تعمل في صمت تام.
وهذا هو التحدي الحقيقي في عصرنا الحالي. نحن لم نعد نتعامل مع مسببات أمراض واضحة ومباشرة فقط. البيئة الصحية المعاصرة أصبحت لغزاً تتداخل فيه الجغرافيا مع التكنولوجيا والسياسات الاقتصادية مع علم الوراثة المجهري. فهم هذه العناصر بشكل منفصل لم يعد كافياً أبداً، بل يجب أن نقرأ الصورة بأكملها لندرك كيف تتشكل صحتنا من حولنا.
وهذا بالضبط هو مسارنا في هذا الغوص العميق. سنستكشف اليوم تلك الروابط الخفية، معتمدين على ما ورد في العدد 66 من مجلة 7 أيام صحتنا، الصادر في 7 إبريل 2026. المصادر التي بين أيدينا اليوم يعني دسمة للغاية ومتنوعة
جداً. هي تتراوح بين تحذيرات غذائية مقلقة من أوروبا ودراسات طبية معقدة وصولاً إلى سياسات صحية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر ولا نبدأ من الأساس المطلق. لا يمكننا الحديث عن بيئة صحية متكاملة دون أن نفهم كيف تبني الدول صحة أجيالها القادمة من الصفر. المصادر تسلط الضوء على برنامج وطني ضخم في المغرب لتأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية.
رقم ضخم.
نعم، نحن نتحدث عن استثمار يفوق 6.4 مليار درهم ليستفيد منه حوالي 20 مليون مواطن.
الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية بهذا الحجم هو تغيير جذري في فلسفة إدارة الصحة العامة. يعني بدلاً من انتظار وصول المرضى إلى المستشفيات الكبرى في حالات متأخرة، يتم نقل خط الدفاع الأول ليكون أقرب إلى الناس.
وفي قلب هذا التوجه هناك حملة وطنية انطلقت من 6 أبريل وتستمر حتى 6 ماي، تحمل شعاراً مثيراً للاهتمام، وهو التغذية المثلى للمرأة الحامل والمرضع، استثمار في صحة الأجيال القادمة.
صحيح، الحملة تركز بشكل كبير على مكافحة فقر الدم، وتشدد على ضرورة إجراء 4 زيارات طبية على الأقل خلال فترة الحمل،
مع تركيز هوسي على ما يسمى بالألف يوم الأولى من حياة الطفل. إذا فكرنا في الأمر، بناء صحة الإنسان يشبه تماماً بناء ناطحة سحاب.
تشبيه دقيق.
نعم، يعني إذا كان الأساس وهو هذه 1000 يوم الأولى والرعاية الصحية الأولية هشاً، فإن الهيكل بأكمله سيعاني لاحقاً من تصدعات لا يمكن إصلاحها. لكن دعنا نتوقف عند هذا الرقم. 6.4 مليار درهم هو رقم فلكي. لماذا هذا التركيز الهوسي على 1000 يوم الأولى تحديداً، عوضاً عن مراحل الشباب مثلاً التي تبدأ فيها السلوكيات الخاطئة؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الاستثمار المبكر يمنع الأمراض المزمنة مستقبلاً. هذا يعتمد على آلية بيولوجية تعرف بعلم التخلق المتوالي أو الإيبيجينيتكس. لفترة طويلة كنا نعتقد أن الجينات التي نرثها هي قدرنا المحتوم.
واو، يعني هذا لم يعد صحيحاً.
لا، علم التخلق أثبت أن الجينات تشبه المخططات الهندسية، والبيئة هي التي تقرر أي جزء من هذا المخطط سيتم تنفيذه. 1000 يوم الأولى من الحمل حتى عيد الميلاد الثاني هي الفترة التي يتم فيها تشغيل أو إطفاء هذه المفاتيح الجينية.
بمعنى أن التغذية في هذه المرحلة لا تقتصر فقط على نمو الجنين، بل
تبرمج جسده للمستقبل. لنأخذ مكافحة فقر الدم كمثال. عندما تعاني الأم من نقص حاد في الحديد، جسد الجنين يتلقى إشارات بأن البيئة الخارجية قاسية، فيقوم بتغيير طريقة عمل جهاز الأيض ليصبح مبرمجاً على تخزين كل سعرة حرارية.
يا إلهي، يعني هذه الآلية التي تنقذه في الرحم تصبح سبب السمنة والسكر عندما يكبر؟
100%. ولهذا الاستثمار في هذه النافذة الزمنية يمنع تشغيل مفاتيح الأمراض المزمنة، مما يخفف العبء المادي عن تلك المراكز الصحية التي يتم تجريدها.
هذا يغير نظرتنا تماماً للوقاية، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. بينما تستثمر الدول المليارات لحماية الأمهات والأجنة، هناك أخطار خفية تتسلل عبر قنوات لا نتوقعها أبداً. أطباق الطعام.
نعم، السلسلة الغذائية أصبحت تحمل تهديدات صامتة.
المجلة تناقش خطراً يتعلق بمركبات BFAS أو المواد الفلورية الدائمة، والتي وجدت طريقها إلى الأغذية الحيوانية كالأسماك والبيض واللحوم. الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية نظمتها منذ الأول من يناير 2023.
هذه المواد تمثل واحدة من أعقد المشاكل الكيميائية حالياً. المشكلة تكمن في طبيعتها الكيميائية.
ما صدمني في المصادر هو ارتباط مركب محدد يدعى BFDA بزيادة خطر التشوهات الخلقية في الوجه والجمجمة للأجنة بنسبة تصل إلى 10%. كيف يمكن لمادة أن تسبب كل هذا؟
لأنها تسمى المواد الكيميائية الأبدية. الروابط بين ذرات الكربون والفلور فيها من أقوى الروابط. الطبيعة لم تصمم إنزيمات قادرة على تفكيكها، هي تبدو مثل ضيوف مزعجين في حفلة.
ضيوف لا يغادرون أبداً؟
بالضبط، يدخلون الجسد عبر الطعام، وبدلاً من المغادرة عبر الأيض يستقرون في الأنسجة إلى الأبد، ويقومون بتخريب المنزل، أي العمليات البيولوجية الدقيقة، ببطء.
وهذا يضعنا أمام مفارقة مرعبة، مواد أبدية تتراكم بصمت، وفي المقابل لدينا بكتيريا متخفية ببراعة. المصادر ذكرت استدعاء عاجلا من موقع رابيل كونسو بتاريخ 30 مارس 2026 لشرائح رحم خنزير أبيض إيطالي مباعة في متاجر بفرنسا.
نعم، بسبب بكتيريا الليستيريا.
لكن التفصيلة المرعبة هي أن فترة حضانة الليستيريا تصل إلى 8 أسابيع، يعني شهرين. كيف يمكن للمستهلك العادي حماية نفسه بمجرد قراءة الملصقات؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الحماية لم تعد مسؤولية فردية، يعني قراءة الملصق لن تظهر لك بكتيريا حضانتها شهرين ولن تخبرك بكمية المواد الأبدية. نحن نعيش في بيئة تتطلب سياسات تنظيمية صارمة للمنظومة الغذائية بأكملها.
إذن إلقاء العبء على المستهلك لم يعد منطقياً، وإذا كنا عاجزين عن حماية أنفسنا في التسوق، فما بالك ببيئتنا الجغرافية الأوسع من الحقول الزراعية إلى الفيروسات العائلة.
صحيح، الخطر يمتد إلى البيئة المحيطة بنا.
دراسة مجلة Nature Health الصادرة في الأول من أبريل قدمت نموذجاً ثورياً. الباحثون ركزوا على التعرض المكاني للمبيدات في بيرو، وقارنوا سجلات التعرض بين 2014 و2019 مع السجلات الطبية ل 150 ألف مريض.
والنتيجة كانت زيادة بنسبة 150% في خطر الإصابة بالسرطان في المناطق الأكثر تعرضاً.
رقم مخيف. طبعاً مع التجديد التام وبحيادية على عدم وجود علاقة سببية مؤكدة بعد.
هذا التحليل يعتمد على مفهوم التعرض المكاني أو الأكسبوزوم. العلم الحديث يقرأ هذه الأنماط الاستباقية باستخدام البيانات الجغرافية وحتى عينات بيولوجية كالشعر لرؤية الخطر قبل أن يصبح وباء.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بين مبيذات قد تسبب السرطان بعد سنوات وفيروسات تختبئ لتعود، المصادر ذكرت ظهور متحور كورونا الجديد BA.3.2 الملقب بسيكادا
أو حشرة الزيز. نعم،
سمي هكذا لقدرته على الاختفاء والعودة. ظهر في أمريكا من مسافر هولندي في الصيف الماضي، والآن انتشر في 23 دولة رغم مرور 6 سنوات على الجائحة. هل نحن مجرد أهداف ثابتة ننتظر الكارثة القادمة؟
من السهل الشعور بالتشاؤم، لكن رصد متحور مثل سيكادا في 23 دولة هو دليل على يقظة الأنظمة الصحية، وليس بالضرورة مدعاة للذعر. نحن نمتلك رادارات ترصد الفيروسات مبكراً.
زاوية نظر تدعو للاطمئنان فعلاً.
لكن المفارقة هي أننا نقلق بشأن مبيدات بيرو ومتحورات هولندا ونتجاهل الخطر الموجود في الغرفة التي نقضي فيها ثلث حياتنا. الفخ الداخلي، غرف النوم.
نحن نتخلى طوعاً عن حمايتنا هناك.
تقرير وكالة أديثيم الفرنسية يقول إن هواء غرفة النوم قد يكون ملوثاً 5 إلى 8 مرات أكثر من الخارج، ثاني أكسيد كربون، رطوبة، عث ومنتجات معطرة. والحل ببساطة هو تهوية مكثفة من 5 إلى 10 دقائق صباحاً.
أهمية هذا التقرير ترتبط برأي الدكتورة إيزابيل بوارو حول التعب الصباحي وديون النوم.
ديون النوم؟
نعم، يجب أن يستعيد الجسم نشاطه خلال 30 دقيقة. ديون النوم تحدث عندما يحرم الجسم من الأكسجين، مما يعيق استرخاء العضلات وتجديد الخلايا وتوازن الهرمونات.
هذا يشبه محاولة شحن هاتف ذكي بكابل تالف داخل مقبس مليء بالغبار. البطارية لن تمتلئ أبداً. وهنا أطرح تحدياً، يعني الناس يعتقدون أن إشعال شمعة معطرة يجعل الغرفة نظيفة ومريحة. ألسنا بذلك نضيف طبقة جديدة من التلوث الكيميائي للغرفة ونخفي المشكلة الحقيقية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. نحن نعيش في تناقض بين شعورنا بالراحة الوهمية من الروائح العطرة وبين الاحتياجات البيولوجية الحقيقية المتمثلة في الأكسجين النقي وتجديد الخلايا. الرئتان تتعامل مع انبعاثات الشموع كسموم يجب تصفيتها.
نحن إذن نخنق أجسادنا بأنفسنا، ولا يقتصر تلويثنا لمساحاتنا على الهواء، بل يمتد إلى حواسنا مباشرة، الحواس تحت الحصار من التدمير الذاتي.
تقصد الاستعمال المفرط للسماعات اللاسلكية؟
بالضبط، البلوتوث. الموجات الصوتية العالية والمستمرة تدمر الخلايا الحسية في الأذن الداخلية. هذا يسبب نقص السمع التدريجي أو طنين الأذن المزمن الذي يصعب علاجه. رفع صوت السماعات يشبه قطع أشجال غابة الخلايا الحسية الدقيقة في الأذن، إنها لا تنمو مجدداً.
تشبيه مؤلم لكنه دقيق 100%.
وهذا يطرح مفارقة قوية جداً. نحن ندمر حواسنا السليمة عمداً بالسماعات، وفي نفس الوقت يعجز المجتمع عن فهم أو توفير البنية التحتية لمن يعانون من طيف التوحد، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد في 2 أبريل.
صحيح، التوحد كاضطراب نمو عصبي مستمر مدى الحياة، وليس مرضاً يعالج.
الأرقام غير الرسمية في المغرب تكشف أزمة في التشخيص وضعف السياسات العمومية. هؤلاء الأفراد يمتلكون بطبيعتهم نظاماً حسياً وتواصلياً مختلفاً. ألا يعكس هذا خللاً في أولوياتنا المجتمعية؟
هذا يجمع خيوط نقاشنا اليوم بشكل رائع. إذا عدنا للبنية التحتية التي بدأنا بها هذا الغوص العميق في القسم الأول، ندرك كيف يجب أن تتطور لتشمل التشخيص المبكر للتوحد والإدماج بدلاً من التركيز فقط على الأمراض الجسدية الملموسة.
صحتنا إذن هي محصلة شبكة معقدة جداً، غذاء، هواء، نوم، تكنولوجيا وسياسات دولة كبرى.
بالضبط، استيعاب هذه الروابط المتشابكة هو الأداة الوحيدة لاتخاذ قرارات أعمق تأثيراً على جودة حياتنا.
ختاماً لتحليلنا اليوم، هناك فكرة استفزازية تستحق التأمل. أجسادنا في النهاية هي آلات بيولوجية قديمة تحاول يائسة النجاة في عالم صممناه في القرن 21، عالم مليء بالمواد الكيميائية الأبدية والموجات اللاسلكية والأطعمة فائقة المعالجة. هل من الممكن أن تقدمنا التكنولوجي السريع قد تجاوز قدرتنا البيولوجية على التكيف؟ سؤال نتركه للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، وندعوكم للتأمل في مساحاتكم وعاداتكم اليومية.